السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأعزاء، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن الإيلاء. الإيلاء في اللغة مصدر آلا يولي إيلاء، بمعنى حلف. والألية هي اليمين، ومنه قول كثير عزة في رثاء والد عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قليل الألايا حافظ ليمينه، إذا صدرت منه الألية برتي. وفي القرآن الكريم: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. وقرأ أبي بن كعب وابن عباس: للذين يقسمون من نسائهم، بدل يؤلون. وقال الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، بمعنى يحلف. وذلك حين حلف أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق على ابن خالته مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، حين افترى على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من يتألى على الله يكذبه، الذي رواه البيهقي والحاكم، فهو من التألي على الله بمعنى الحكم عليه والحلف على ذلك، كما لو قال: والله ليدخلن الله فلانا النار، أو والله لا يغفر الله لفلان. فقد ورد أن رجلا كان يعمل الصالحات وله صديق يعمل السيئات، فنصحه ولم يمتثل لذلك، فقال هذا الرجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي؟ أشهدكم أني غفرت لفلان وأحبطت عمله، يعني عمل هذا المتألي. أما الإيلاء في الإصطلاح فهو حلف زوج يمكنه الوطئ على ترك وطئ زوجته أكثر من أربعة أشهر. ويحصل الحلف بكل يمين تمنع الزوج من القيام بهذا الواجب، سواء حلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته، أو بالطلاق أو بالظهار أو بالنذر. ويدل لذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما: كل يمين منعت جماعها فهي إيلاء. وقد كان الإيلاء في الجاهلية من وسائل مضارة الرجل لزوجته، فإذا رغب عنها وأراد أن يؤذيها آلى منها ولم يطلقها، وبقيت معلقة، لا هي زوجة ولا مطلقة، لا هي زوجة فيقسم لها وتأخذ بقية حقوقها، ولا هي مطلقة تطلب رزق الله تعالى من أبوابه المشروعة. وعندما جاء الإسلام جعل لهذا التعدي والظلم حدا ينتهي إليه، فجعل له أربعة أشهر، وأباح للزوج أن يؤدب زوجته في حدود ما يرى أنه أدب، بحيث لا يتجاوز ذلك أربعة أشهر، كما قال الله تعالى في هذه الآية الكريمة: للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. والإيلاء حرام لأنه يمين على ترك واجب، لكن إن كان لأقل من أربعة أشهر فيجوز، إذا قصد به المؤلي تأديب الزوجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه شهرا فلم يدخل عليهن 29 يوما، متفق عليه، وذلك بسبب طلبهن رضوان الله عليهن النفقة وتآمرهن على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فأدبهن صلى الله عليه وسلم بذلك ليكن أكمل النساء في دار الآخرة على الدنيا. وتبدأ مدة الإيلاء من الحلف، فيضرب له مدة 4 أشهر منذ حلف، وينصح بالفيئة، ويذكر بالله تعالى، ويذكر له حرمة المضارة والأذى. فإذا مضت 4 أشهر ورفعت امرأته الأمر إلى القاضي أوقفه وأمره بالفيئة والرجوع إلى ما كان، فإن أطاع ونقض يمينه فحسن، وإلا أمره القاضي بالطلاق. هذا مذهب الجمهور. ويدل له ما رواه البخاري عن ابن عمر قال: إذا مضت 4 أشهر يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. وعلق القول بذلك البخاري عن عثمان رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وأبي الدرداء وعائشة و12 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم. وفي آية الإيلاء ما يشهد لهذا القول، وهو أولا قوله تعالى: وإن عزموا الطلاق. ولو كان الطلاق يقع بمضي المدة لم يحتج إلى عزم الزوج عليه. وثانيا قوله: فإن الله سميع عليم، فإنه يدل على أن الطلاق مسموع، ولا يكون ذلك إلا بكلام من يملكه، وهو الزوج أو الحاكم إذا رفض الزوج، أو الحاكم إذا رفض الزوج، لأنه حق تعين مستحقه فدخلت النيابة فيه كقضاء الدين. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أنه إذا مضت مدة الإيلاء ولم يفئ الزوج فإنها تطلق طلقة بائنة. وبه قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما، وقرأ أبي بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهما: فإن فاءوا فيهن فإن الله غفور رحيم. وإذا طلقها الحاكم فهي تطليقة واحدة رجعية، وإذا حكم بفسخها فله ذلك، ولا تحل لهذا الزوج بعد ذلك إلا بعقد جديد. ومن ترك وطأ زوجته إضرارا بها مدة الإيلاء بلا يمين ولا عذر فحكمه حكم المولي. ومثله من ظاهر ولم يكفر فيضرب له مدة الإيلاء، فإن كفر وإلا أمر بالطلاق، وذلك مقتضى القاعدة الشرعية: الضرر يزال. ومن ترك ذلك لغيبة أو عذر فليس بمول ولا يضرب له مدة. لكن إذا ادعى الزوجة الغائب حاجتها لقدومه وقد طالت غربته، كاتبه القاضي إما أن يقدم إلى زوجته أو يسافر بها معه. فإن امتثل أمر القاضي فحسن، وإن أصر على انقطاعه وادعت الضرر فسخ عليه الحاكم، فسخ عليه الحاكم لإزالة الضرر عنها. وقد مر عمر رضي الله عنها وهو يعس بالمدينة على بيت، فسمع فيه امرأة تشتاق إلى زوجها الغائب وتنشد: تطاول هذا الليل وازور جانبه، وأرقني ألا ضجيع ألاعبه، فوالله لولا الله لا شيء غيره لحرك من هذا السرير جوانبه، مخافة ربي والحياء يصدني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه. فسأل عنها عمر رضي الله عنه فقالوا: هذه فلانة زوجها غائب في سبيل الله. فأرسل إليها امرأة تكون معها، فأرسل إليها عمر رضي الله عنه امرأة تكون معها، وبعث إلى زوجها الغائب فأقفله. ثم دخل على حفصة فقال لها: يا بنية، كم تصبر المرأة عن زوجها، كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: سبحان الله، مثلك يسأل مثلي عن هذا. فقال: لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك. فقالت: 5 أشهر أو 6. فوقت عمر رضي الله عنه للناس في مغازيهم 6 أشهر يسيرون شهرا، ويقيمون 4 أشهر ويسيرون شهرا راجعين. ذكر هذه القصة الإمام ابن كثير في تفسيره بإسنادين، أحدهما في موطأ الإمام مالك، والثاني عن محمد بن إسحاق صاحب السيرة، وقال: روي هذا من طرق وهو من المشهورات. مستمعي الأعزاء، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأعزاء، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن الظهار. الظهار لغة مصدر ظاهر يظاهر، وهو مشتق من الظهر، سمي بذلك لأنه يقع غالبا بتشبيه الزوجة بظهر أمه حين يقول لها أنت علي كظهر أمي. أما الظهار في الاصطلاح فهو أن يشبه الرجل زوجته أو عضوا منها بمن تحرم عليه أو بعضو منها. والظهار حرام بالإجماع، لقوله تعالى وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. وقول المنكر والزور من أكبر الكبائر. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر فقال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور. أو قال: شهادة الزور. متفق عليه. وقد كان الظهار في الجاهلية يحرم به الرجل امرأته عليه ولا يبيحها لغيره، مما يلحق بها الضرر العظيم. وفي المدينة بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر أوس بن الصامت رضي الله عنه من زوجته خويلة بنت مالك بن ثعلبة، فجاءت هذه المرأة المسكينة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل صلى الله عليه وسلم يجادلها ويقول لها: اتق الله فيه، فإنه ابن عمك، فما برحت حتى أنزل الله تعالى فيها وفي زوجها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به، والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. ويصح الظهار من الزوج البالغ العاقل، فلا يصح من غير الزوج، ولا من الصبي، ولا من المجنون، لأن الظهار معصية، وقد رفع الله تعالى القلم عنهما. وإذا ظاهرت المرأة من زوجها فقالت له: أنت علي كظهر أبي، أو نحو ذلك، فليس بظهار، وليس عليها شيء في ذلك، مع أنها قد عملت معصية وقالت منكرا من القول وزورا. وهذا هو مذهب الجمهور. وعن الإمام أحمد رحمه الله أنه ظهار، وأن عليها كفارة ظهار، لما روى الأثرم بإسناده عن إبراهيم عن عائشة بنت طلحة قالت: إن تزوجت مصعب بن الزبير فهو علي كظهر أبي. ثم بدا لها أن تتزوجه، فسألت أهل المدينة فرأوا أن عليها كفارة. وفي رواية: فاستفتت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم يومئذ كثير، فأمروها أن تعتق رقبة وتتزوجه، ففعلت. وقد أخرج هذين الأثرين مختصرين سعيد بن منصور، وأخرجهما أيضا عبد الرزاق والدارقطني، وأخرج القصة أيضا عبد الرزاق والدارقطني وابن حزم في المحلى. وبها أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أن هذا الكلام منها يمين يجب به إذا حنثت كفارة يمين. ورجح هذه الرواية الإمام ابن قدامة في المغني وقال هو قياس المذهب، ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، نحو إذا قدم زيد فأنت عليك كظهر أمي، ويصح مطلقا ومؤقتا بوقت، نحو أنت علي كظهر أمي هذا اليوم أو الشهر أو نحو ذلك، مع أنه حرام منكر من القول وزورا، إلا أنه إذا وقع بهذه الصيغة صح وترتبت عليه أحكامه. وإذا ظاهر المسلم من امرأته حرم عليه أن يمسها أو يستمتع بها دون الفرج حتى يكفر، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، لا يجوز له أن يقطعهما إلا بموجب للإفطار كحيض أو نفاس أو فطر يوم عيد أو بمبيح للإفطار في رمضان أو بمبيح للإفطار في رمضان نحو مرض وسفر. فإن لم يستطع الصيام لمرض مزمن أو كبر فعليه أن يطعم 60 مسكينا. ومقدار الواجب في الإطعام للمسكين الواحد 1.5 كيلو من الكيلو من الأرز أو غيره مما يأكله الناس في البلد، ويجعل معه إداما من لحم أو غيره مما يطعمه أهله، لقول الله تعالى في كفارة اليمين: من أوسط ما تطعمون أهليكم، وإن غدى المساكين أو عشاهم أجزأه ذلك. وقد فعل ذلك أنس بن مالك رضي الله عنه عندما عجز عن الصيام لكبره. وإذا ظهر من نسائه الأربع بكلمة واحدة لزمته إذا أراد العود كفارة واحدة، لأنه ظهار واحد بكلمة واحدة. وإن ظهر منهن بكلمات متفرقات بأن قال لكل واحدة منهن: أنت علي كظهر أمي، فعليه كفارات بعددهن، لأنها أيمان متكررة على أعيان متعددة، فكان لكل واحدة منهن كفارة. وإذا كرر الظهار من امرأته قبل التكفير في مجلس واحد أو مجالس مختلفة فكفارة واحدة. روي هذا عن عمر وعلي رضي الله عنهما، ولأنها يمين واحدة فلم يجب لها أكثر من كفارة واحدة كاليمين بالله تعالى. أما إذا قال الرجل لزوجته: أنت علي حرام، فعن الإمام أحمد رحمه الله 3 روايات في هذه المسألة. الأولى أنه ظهار، وإن نوى غيره لأنه من صريح الظهار، وهو من المنكر في القول والزور، وذكر ذلك إبراهيم الحربي عن عثمان وابن عباس رضي الله عنهما. والرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه ظاهر في الظهار، لكن إن نوى به اليمين أو الطلاق انصرف إلى ما نواه، وإن لم ينوي شيئا فهو ظهار. والرواية الثالثة أنه ظاهر في اليمين، فعند الإطلاق ينصرف إليها، وإن أما إذا نوى به الظهار أو الطلاق وقع ما نواه. ويستدل لهذا بقول الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قال بعد ذلك: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فسمى في هذه الآية تحريم الحلال يمينا، ومثله هنا. مستمعي الأعزاء، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن قيام رمضان. قيام رمضان عبادة شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعله وقوله. أما فعله فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء رجل فقام أيضا حتى كنا رهطا، فلما أحس النبي صلى الله عليه وسلم أن خلفه جعل يتجوز في الصلاة، ثم دخل رحلة، فصلى صلاة لا يصليها عندنا. قال: فقلنا له حين أصبحنا: فطنت لنا الليلة؟ قال: نعم، ذاك الذي حملني على ما صنعت. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. متفق عليه. وأما دليل ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه النسائي. وأما مدة قيام الليل في رمضان ففي العشرين الأول منه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وينام من الليل. قال الموفق في المغني: ويستحب أن يقرأ المتهجد جزءا من القرآن في تهجده، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. ويستحب أن يطيل إذا لم يشق ذلك على نفسه أو من يقتدي به. فقد روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم سورة البقرة في ركعتين. رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. أما في العشر الأخيرة من رمضان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي الليل كله. روت عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل وأيقظ أهله وشد المئزر. متفق عليه. ويستحب أن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين. رواه مسلم وأبو داود. أما عدد الركعات فلم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم عددا معينا لا يجوز الزيادة عليه، بل أجاب السائل بما يفيد إطلاق ذلك. فقد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. متفق عليه. أما هو صلى الله عليه وسلم فقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما كان صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. متفق عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قيامه بالليل هو وتره، يصلي بالليل في رمضان وغير رمضان 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن كان يصليها طوالا، فلما كان ذلك يشق على الناس قام بهم أبي بن كعب في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعشرين ركعة يوتر بعدها ويخفف القيام فيها، فكان تضعيف العدد عوضا عن طول القيام. وكان بعض السلف يقوم بأربعين ركعة فيكون قيامها أخف ويوتر بعدها بثلاث، وكان بعضهم يقوم بست وثلاثين ركعة يوتر بعدها بثلاث يوتر بعدها انتهى. والمتأمل في أحوال السلف الصالح يتبين له ما يأتي: أولا أنهم يقومون من الليل ما يقارب ثلثه، ثانيا أنهم كانوا يطيلون القيام حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وكانوا يقرؤون البقرة في ثمان ركعات، ثالثا أنهم كانوا يستحبون حكم القراءة في صلاة التراويح، أنهم كانوا يستحبون ختم القرآن في صلاة التراويح. وبهذا ندرك أن عمل كثير من الناس الآن الذين يلتزمون العدد 11 ركعة ويقصرون القراءة حتى إنهم ينهون التراويح فيما يقارب ثلث الساعة، خلاف السنة المعروفة عن سلف هذه الأمة من إحياء جزء كبير من الليل في صلاة القيام. وأن ما أثير عن بعض السلف من زيادة عدد الركعات وتخفيف القراءة أولى من هذا العمل، فإن هؤلاء قصروا القراءة في التراويح تقصيرا شديدا لا يمكن معه أن يسمع المأمومين قراءة القرآن في رمضان في المساجد. وينبغي أن يعلم المسلم أنه ليس هناك تعارض بين ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من التزام 11 ركعة في فعله صلى الله عليه وسلم، وبين ما أثر عن عمر رضي الله عنه من توجيه الناس إلى القيام 20 ركعة، وقد صححه عنه النووي في المجموع وغيره، وبين ما أثر عن أهل المدينة من القيام 39 ركعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك: واضطرب قوم في هذا الأصل لما ظنوه من معارضة الحديث الصحيح لما ثبت من سنة الخلفاء الراشدين وعمل المسلمين، والصواب أن ذلك كله حسن كما قد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأنه لا يتوقف في قيام رمضان عدد معين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت فيه عددا، وحينئذ فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل القيام بالليل، حتى إنه قد ثبت عنه في الصحيح من حديث حذيفة أنه قرأ في ركعة بالبقرة والنساء وآل عمران، فكان طول القيام يغني عن تكثير ركعات. وأبي بن كعب لما قام بالصحابة في زمن عمر وهم جماعة واحدة لم يمكن أن يطيل بهم القيام، فكثر الركعات ليكون ذلك عوضا عن طول القيام، وجعلوا ذلك ضعف عدد ركعاته صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقوم بالليل بإحدى عشرة ركعة أو 13 ركعة، ثم بعد ذلك كان الناس بالمدينة ضعفوا عن طول القيام فكثروا الركعات حتى بلغت 39 ركعة. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. وبهذا مستمعي الأكارم تنتهي هذه الحلقة، وأستودع الله تعالى دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.